قناة قراءات تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الإخلاص لوجهك الكريم في كل قول وعمل ونية وقصد. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، في هذا اليوم نفتتح بحول الله وقوته وقدرته ورحمته وفضله سورة جديدة هي سورة المطففين. هذه السورة هي آخر سورة نزلت في مكة، آخر سورة نزلت من السور المكية هي سورة المطففون أو المطففين على الرواية، وقيل هي أول سورة نزلت في المدينة، وقيل هي سورة نزلت بينهما، نزل منها شطرها أو أكثر في مكة ونزل منها في المدينة. فالذين قالوا إنها مدنية استدلوا بحديث روي في سبب نزولها أنها نزلت في أهل المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان أهل المدينة متفننون في التطفيف، فإذا وزنوا لا يكمل الوزن، وإذا كالوا لا يكمل الكيل، أما إذا كان الوزن لهم أو الكيل لهم تمموا وأكملوا. وقيل هذا الوصف مشترك بين أهل مكة وأهل المدينة، بل كان وصفا للأسف الشديد منتشرا بين العرب، فكأنهم وقتئذ كلهم مطففون في المكيال والميزان. وقد تحدث القرآن في سبع مواضع عن المكيال وعن الميزان، وبعث الله رسولا كريما من أجل توحيده ثم من أجل المكيال والميزان. فمن هو الرسول الذي بعث؟ من أجل أن يزن الناس بالقسط وأن يكيلوا بالقسط وأن لا يبخس الناس أشياءهم. من؟ شعيب عليه السلام، رسول عربي بعث إلى مدين، أخاهم شعيب. وأهل مدين عبر التاريخ أول من أخسر الميزان، أول من نقص الميزان، وأول من نقص الكيل، وأول من طفف. فبعث الله لهم رسوله شعيب عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على شمولية هذا الدين، فالدين ليس فقط صلاة في المسجد أو صياما أو زكاة أو حج، لكن الدين هو منهج حياة فيه المكيال، فيه الميزان، فيه العلاقات الاجتماعية الفردية الأسرية الاجتماعية، فيه السياسة والعلاقات الأممية بين الأمة والأمة والمجتمع والمجتمع. إذن الدين فيه كل شيء، هو حياة كاملة متكاملة أنزله الله سبحانه وتعالى ليعيش الناس بالقسط. ولهذا قال تعالى في سورة الرحمن، قال: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات ذكرها بعد أن ذكر السماء، وقال فقال جل جلاله: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان شرع الله، هذا حلال وهذا حرام، كفة الحلال وكفة الحرام، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ويل للمطففين. ما علاقة هذه السورة بالسور المكية؟ وما علاقتها بالسور المدنية؟ ولماذا قال الله فيها ويل للمطففين مع أن التطفيف ظلم صغير؟ الميزان إذا نقص قليلا، يمكن هذا النقص الذي نقص من الميزان لا يسمن ولا يغني من جوع. مثلا لو أن واحد جاء يريد يشتري كيلو سكر فنقص قليل منه، هذا القليل من النقص هل ينفع الناقص؟ لا. هل يضره؟ نعم. لماذا؟ لأنه ظلم، والظلم النقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيء، فكل نقص هو ظلم، والنقص في الكيل ظلم، والنقص في الميزان ظلم. فلا بد أن نعرج على الوزن والميزان وعلى الكيل والمكيال، ما هو الوزن وما هو الميزان وما هو الكيل وما هو المكيال. الوزن غالبا اشتق من التوازن وهي المساواة، وكان العرب يضعون ميزان تقليدي، عمود مثل هذا وفوقه عمود آخر، وهنا حبل في رأس العمود وحبل في الرأس الآخر، ويعلق في هذا وفي هذا، فإذا استوى هذا العمود كان ذلك قسطا، فالوزنان متساويان، إذا زاد أحدهما على الآخر مال العمود ثقلا على الجهة التي هي أثقل، فينقص منها حتى يحصل العدل. أقيموا الوزن بالقسط، القسط هي المساواة، ولا تخسروا يعني لا تنقصوا من الميزان، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا من أحد كفيه نقصا، فيكون ذلك ظلم ويكون ذلك تطفيف، ويل للمطففين. هذا الوزن، هذه العملية تسمى الوزن، فهذا يزن هذا. طيب، والميزان هو الأداة التي يزن بها. طيب، المكيال والكيل، المكاييل كثيرة، مكيال صغير كالمد، ومكيال أكبر كالصاع، ومكيال أكبر من ذلك وهكذا، يعني كل ما زاد المكيال كل ما يعني أثر فيه، كل ما نقص المكيال كلما أثر فيه التطفيف، وكل ما زاد كلما قل فيه تأثير التطفيف. لو أن أحد اشترى مثلا من الأشياء التي الوزن القليل فيها له ثمن مثل الذهب، الذهب هذا يوزن لكن القليل من الذهب له ثمن، لكن لو أن أحد يريد يشتري مثلا حاجة أخرى كالأرز أو كغيره من الأشياء التي يعني تشترى بالكيلوات أو تشترى بالأطنان، فهذه إذا حصل فيها نوع من التطفيف قد لا ينتبه له، لكن هذا الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة إذا حصل فيها تطفيف انتبه له. من هنا قال الله عز وجل ويل للمطففين في كل شيء، المطفف في الذهب، المطفف في الفضة، المطفف في المعادن الأخرى، المطفف في المطعومات كلها، هذا كله مما يوزن. أما ما يكال فالكيل نوعان، كيل أطوال وأعراض وكيل أحجام. كيل الأطوال والأعراض ما يسمى بالأذرع، لو أنك تشتري ثياب فتكيلها بذراعك أو تكيلها بشبرك باليد، فبعض التجار إذا أراد أن يبيع لك أقمشة يحصل نوع من التطفيف في ذراعه، بدل أن يمد الشبر مدا يطفف في مده، فإذا به يطوي الثياب طيا وقد طفف في الشبر، أو يطفف في المتر فلا يكمل مده، أو يطفف في كل ما يكيل به الأشياء طولا أو يكيلها عرضا، وقد يحصل التطفيف حتى في الأراضي. فبعض الناس إذا أراد أن يبيع أرضا فإنه يطفف فيها حيث يشعل قدميه وسيره وزنا، فيقول ما بين قدمي وقدمي متر، فإذا به يمشي ويقارب بين قدميه تارة حتى يختزل من الأرض ويطفف من مساحتها، ويل للمطففين. وكذلك من التطفيف التطفيف الآخر الذي هو أخطر من هذا كله، وهو تطفيف الحقوق، وتطفيف تطفيف الحقوق في إعطائها لأهلها، عندما يستحق عليك عامل أجرته فتطفف منها، يكفيك هذا، هو حقه كاملا يجب أن يأخذه، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فالخصم منه تطفيف. وكذلك بخس الأشياء تطفيف، ولا تبخس الناس أشياءهم. لو جاء رجل يبيع بضاعة، يبيع سيارة أو يبيع جوال أو يبيع طيارة، يبيع أي شيء، فيأتي شخص آخر ليس بمشتري لكنه يبخس هذه البضاعة حتى ينزل من ثمنها، السيارة فيها وفيها وفيها، فيبدأ يعدد عيوبها حتى يقلل المشتري من قيمة هذه السيارة، فهذا الذي بخس طفف، وذلك الذي اشترى طفف، ويل للمطففين. ولذلك يبقى سؤال، إذا كان التطفيف وهو قليل مأخوذ ظلما من الميزان أو المكيال، وويل لصاحبه وهو بين المخلوق والمخلوق وترتب عليه الويل، فما بالك بالمطفف في حق الله؟ وما أكثر المطففين مع الله، ما أكثرهم، ما أكثر الذين إذا عاملوا لأنفسهم اجتهدوا وإذا عاملوا الله طففوا. ويل للمطففين. إذا كان هذا الشيء يريد يشتريه لنفسه أكل، يبحث عن أجود شيء لأن هذا لنفسه، إذا أراد أن يتصدق لله يبحث عن أسوأ شيء، ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذا حق نفس، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ينقصون. ولهذا نهى الله عز وجل عن الصدقة في الشيء الذي لا ترضاه لنفسك، ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث، منه تنفقون ولستم بآخذيه لأنفسكم إلا أن تغمضوا فيه. يعني إذا أردت أن تتصدق فتصدق من أطيب الأشياء ومن أحب الأشياء إلى نفسك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أما ما تكره
أما ما زاد عن حاجتك فهذا ما بين زبالة وما بين فقير، فكونك تعطيه للفقير هذا ليس منة وليس كرامة، بل هو بالخيارين، إما أن يضيع وإما أن يأكله الفقير أو تأكله الشات. أما أن تعطي للفقير من أجود ما عندك، أما أن تؤثر الفقير على نفسك فتطعمه وأنت جائع، ويطعمون الطعام على حبه يحبونه، لكن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء مطففون أم غير مطففين؟ ما رأيكم؟ المطفف، هذه العبارة لم يكن العرب يعرفونها قبل القرآن، بل هي عبارة قرآنية من العبارات القرآنية التي لم تكن مستعملة قبل القرآن. وإذا سألت من هم المطففون أجابك القرآن، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا المسألة تخصهم، يعني لو أن واحد تاجر له مكيالين، مكيال يشتري به ومكيال يبيع به، له ميزانين، ميزان يشتري به وميزان يبيع به، فالذي يشتري به زائد سواء كان مكيالا أو كان حجرا زائد يستوفون، يأخذ حقه وافيا لأن هذا له. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وما أجمل قول الله عز وجل كالوهم أو وزنوهم. سألني أحد الطلاب كنت أدرس هذه السورة، قال لي كيف يأكلوهم يا شيخ؟ كالوهم بالعامية يعني أكلوهم. قال كيف يأكلوهم يا شيخ؟ سبحان الله. وفعلا فهمه جميل، لأن المال شقيق النفس، ولذلك عومل المال معاملة النفس. كالوهم أي كالوا لهم، وزنوهم أي وزنوا لهم. فإذا نقصت من كيل الشخص فقد نقصت من قدره، وإذا نقصت من وزنك للشخص فقد نقصت من وزنه. فعلى ذلك إكمال حقوق الناس وإكمال أقدار الناس وإنزال الناس منازلهم بإكمال الوزن لهم وبإكمال الكيل لهم وبإكمال إعطاء الحق لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أنزل الناس منازلهم. فلو جاءك حافظ لكتاب الله، عالم بسنة رسول الله، هذا أين منزله؟ أين منزلته؟ كتاب الله في صدره وسنة رسول الله في صدره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هذا ينبغي أن يكون أعلى واحد في المجتمع، لكن أين نضعه نحن أو بعض الناس؟ حافظ لكتاب الله، خليك جالس هناك لأنه ما عنده مال. فإذا جاء صاحب الدنيا، صاحب الملايين، صاحب الشركة أو الشركات، صاحب الأرصدة، رحب به وهش وبش له وجلس في صدر المجلس وتحدث فيما يعنيه وما لا يعنيه، والأذان كلها صاغية، وحافظ كتاب الله بالقراءات لو تكلم لما استمع له، هذا تطفيف. ويل للمطففين. نقصنا حق هذا المؤمن الذي حافظ القرآن، وزدنا حق هذا لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وحرف من كتاب الله من كلام الله خير من الدنيا وما فيها. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا عالم أو متعلم أو معين لهما. هذا الذي إذا أكرمته أكرمك الله، هذا الذي إذا آويته آواك الله، هذا الذي إذا أحببته أحبك الله. لذلك الموازين عندنا يجب أن تراجع. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. حافظ لكتاب الله، حافظ لسنة رسول الله، حافظ للفقه المالكي والشافعي والحنبلي و عالم علامة، لكن لا مال له، إذن لا قيمة له. متى كان المال هو قيمة الإنسان؟ هل قيمة الإنسان ما يملك، أو قيمة الإنسان ما يتقن؟ قد تملك الشيء لكن لا تتقنه. ممكن عندك سيارة لكن ما تعرف تسوق، لكن تعرف تسوق وما عندك سيارة، أيهم أفضل؟ صاحب الحرفة وليست عنده آلة، وصاحب الآلة وليست عنده حرفة، أيهم أفضل؟ صاحب الحرف، لأن ذلك لا يستطيع يقدم ولا يؤخر إلا بهذا. ويل للمطففين. لو نظرنا إلى الجانب الآخر من التطفيف، وهو التطفيف في جنب الله، عندما ننظر في معاملاتنا مع الوجهاء ومعاملتنا مع الله، نجد أن ثمة تطفيف. فمثلا إذا أردت أن تقابل ملك من ملوك الدنيا، أو رئيس من رؤساء الدنيا، أو أمير أو شخصية، فماذا تفعل في نفسك؟ ترتيب ما يحتاج. لكن البعض يأتي لمقابلة الله في ملابس النوم، في ملابس العمل. إذا أردت تدخل قصر أمير أو وزير أو ملك أو رئيس، تدخل مرتب لبشر لمخلوق، بينما بيت الله تدخله من غير ترتيب. ويل للمطففين. وكما ذكرت حتى باب الصلاة، عندما تريد تتكلم أمام شخصية تختار الكلمات والعبارات والحركات، لأن الكاميرات موجهة إليك ولأن الأعين تنظر إليك، بينما إذا دخلت صلاتك لا تسأل عن الحركات والالتفاتات بعض الأحيان، وترتيب الشماغ والحركة. وبعض الناس لا تأتيه الحركة والحكة والنحنحة والكحة إلا إذا دخل الصلاة، لا تعرف يده خشمه إلا في الصلاة. إذا دخل الصلاة أخذ يطلع أكرمك الله كل ما في خشمه، وأخذ يحك عيونه ويمسح أذنه ويتفل ويتحنحن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويل للمطففين. لذلك وأخطر تطفيف هو الشرك بالله، والشرك تطفيف أكبر، لأن التطفيف ظلم والشرك ظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب إذا كان ويل للمطففين قليل من الرز نقصته عن إكمال الوزن، أو قليل من البر، أو قليل من أي موزون كائنا ما كان، أو من أي مكيل كائنا ما كان، وترتب على نقص هذا القليل الويل. ما هو الويل؟ الويل واد في جهنم تستعيذ جهنم منه. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. جمع مالا بالتطفيف، بالتطفيف جمع ماله، بالكذب جمع ماله، بالزور جمع ماله، بالبهتان جمع ماله. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون حتى يبقى لا شيء. ويدخل في ذلك أيضا تطفيف الآخر مع السعات في باب البيع والشراء. للساعي نسبة متفق عليها عرفيا 2.5%، فإذا كبرت البيعة مليار وما حوله طففوا عليه، نقصوا منه كثير عليك، هذا رزق، هذا حق. ويل للمطففين. ومن ذلك أيضا التطفيف في الحقوق إذا حلت في الميراث، مات ميت وترك زوجة وأولاد وبنات، فيأتي الأبناء والأعمام والرجال ويقولون البنات متزوجات مع رجال آخرين، يكفيهم قليل ترضية، الزوجة من جنسية أخرى من بلد آخر من قبيلة أخرى يكفيها قليل ترضية. ويل للمطففين. الله أعطى حقا فلا يجوز أن ينقص هذا الحق، اعطي لكل ذي حق حقه. التطفيف مع الله هو أخطر تطفيف، أن تدعي لله شريكا وهو خلقك. ولذلك عندما تنظر إلى أفعال الله لك وأفعال الله بك، وتنظر إلى فعلك أنت مع الله، تعلم حقيقة أنك مطفف. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ومع هذا تشرك به، تدعو غيره، تستغيث بغيره، ترجو غيره، تحب غيره أكثر منه أو مثله، تجعل له ندا. امرأة جاءت أو رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلمة، قال ما شاء الله وشئت يا محمد، كلمة حرف واحد حرف الواو وشئت. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا الواو في غير محله، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله وحده، ثم بعد ذلك مشيئة خلقه إذا شاء لهم الله أن يشاءوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهو إذا ما يشاء على ما يشاء قدير. أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله ثم شئت، وثم تدل على التراخي يعني بعد الله عز وجل. أما الواو فيفهم منها المعية. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا انعدمت الأخلاق وانعدم الإيمان والخوف من الله فسيسود البشرية فساد كبير. بأي قلب، بأي أخلاق يتعامل هؤلاء؟ لك أن تتصور هذا الفقير المسكين الذي لا يملك إلا قوت يومه ويأخذ نقوده ويذهب إلى التاجر العملاق فلان ابن فلان، والرجل قد أقدم عليه رمضان، يا فلان أعطيني 50 كيلو رز، فيأتي بميزان وكيل ناقص ويزن 50 في الظاهر وفي الواقع كم؟ 40، لأن الكيل الحجر نفسه ناقص. وهذا من الشركات، بعض الشركات المصنعة إذا وضعت وزنا جعلت بداخل الحجر، جعلت بداخل الحجر هو تنقص أو فتحة مجوف، فظاهره وزن كيل وباطنه وحقيقته أقل. فهذا نوع من البخس. ومن ذلك أيضا الموازين الأخرى الإلكترونية التي يوزن عليها الذهب ويوزن عليها بعض الأشياء، بعض هذه الموازين تبرمج على سرعة محددة حتى لو نفختها بالهواء لتحرك العداد وقل كيلو. فإذا جاءت المرأة وتجد بعض المحلات لهم ميزانين، وفعلا ميزان يبيعون عليه إذا أرادوا أن يبيعوا، وميزان آخر يشترون عليه إذا أرادوا أن يشتروا. وإذا رأيتهم وهم يبيعون ورأيتهم وهم يشترون علمت حقيقة معنى التطفيف. إحدى النساء مرت على محل من محلات الذهب فاشترت منه بعض الذهب، أساور وخاتم، واحتاجت هذه المرأة للمال، فرجعت عند نفس الرجل الذي باعها، قالت له يا فلان هذه الفاتورة وهذا الذهب اشتريته منك، الآن أريد أبيعه. قال لها ليس البيع كالشراء، شريت بثمن كذا ونحن نشتري منك بثمن كذا، والفرق بينهما شاسع يقارب الربع، يعني شريت بمئة نشتري منك بخمسة وسبعين، وقد يزيد نشتري منك بستين. طيب لماذا؟ أليس هو نفس الذهب؟ هو نفسه. طيب لماذا وقت البيع زدت ووقت الشراء نقصت؟ ويل للمطففين، لأنها ملكته سويعات، أو لأنها لبسته قل مستعمل، وهل يضر الذهب الاستعمال وهل ينقص من قيمته؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا اشتروا يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم باعوا يخسرون، عفوا إذا باعوا استوفوا حقهم، وإذا اشتروا بخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إحدى الأخوات اشترت طقم فيه من الألماس والمجوهرات بثمن عالي جدا، فلما جاءت لبيعه قال لها نحن نشتري الذهب ونعطيك قيمة الذهب، أما الحجارة هذه فلا توزن. طيب هذه الحجارة من عندكم، هذه حجارة كريمة لها ثمنها، ليكن لها ميزانها، لا لا، نحن نفصلها ونعطيك قيمة الذهب. طيب وقت البيع لماذا لم تبع الذهب وحده والحجارة وحدها؟ يجمعهم ليبيع ويفرقهم ليشتري. سبحان الله، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يدخل هذا أيضا في مجالات أخرى كثيرة. في مجال الزواج، إذا خطبت بنته لا تسأل عن الشروط ولا تسأل عن يعني الاهتمامات كذا وكذا وكذا، وإذا خطب هو لولده حطم كل تلك الشروط. عامل الناس بما تحب أن تعامل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذ حقه كامل، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا جاءك ضيفا ولم تقدم له ذبيحة زعل وغضب، وإن جئته كانوا ما جاء شيء. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، إذا أرادوا حقوقهم استوفوا، وإذا طلبت منهم الحقوق بخلوا. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان يدخل إلى السوق، يدخل إلى السوق بنفسه وهو أمير المؤمنين، فينظر إلى المكاييل، يقيس بين المكاييل، هاتوا المكاييل التي عندكم الصاع بالصاع، فيأخذ من هذا الصاع ويصب في الآخر، فإن وجد صاع أصغر طرد صاحبه من السوق، وإن وجد في المكاييل عفوا في الأوزان من يزن على ميزان مختل طرد من السوق، أو عنده أوزان تختلف عن الأوزان الحقيقية طرد من السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على السوق فوجد يبيع وقد نزل المطر على بضاعته، عنده طعام وقد نزل المطر على هذا الطعام، فتبلل فأخذ من الطعام الناشف فصبه على المبلل حتى يخفي البلل الذي بداخله، والطعام إذا تبلل ثقل في الميزان، يعني عندما تأخذ طعام فتبله يحمل الماء، فإذا حمل الماء ووزنته يكون ثقيل لأنه يحمل معه ثقل الماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده فوجد البلل، هذا رسول الله. قال أين صاحب هذا الطعام؟ قال أنا يا رسول الله. قال من غشنا فليس منا. لما كان طعامك مبلل وفيه الماء بداخله لما تبيع على الناس؟ انتظر حتى ييبس ثم بعد ذلك بع. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يدخل في ذلك الموظفون، عندما يكون هو موظف عند الدولة ويتأخر الراتب يغضب، وإذا وكأن الساعة قد قامت وعنده هو سائق وخادم وموظف عنده يؤخر راتب الشهر والشهران والثلاثة. ويل للمطففين الذي لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك؟ والبعض إذا أراد أن يلبس يلبس أجود ما يكون، وإذا أراد أن يلبس غيره ممن تجب نفقته ألبسهم دون ذلك. يعني لو أن عندها أولاد وأولاد أخ أو أولاد ويتامى، فإنه لنفسه ولأولاده شيء وللآخرين شيء آخر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قد يقع التطفيف في مجالات كثيرة، ومن ذلك في المجالات العلمية. بعض الناس مثلا يكتب مقال أو يكتب كتاب فيثني على هذا الكتاب لأنه هو كتبه، بينما ما كتبه غيره وهو أحسن مما كتب يطفف فيه وينقص من شأنه. الإمام مالك رحمه الله ألف كتاب الموطأ، فصنف الناس في زمنه موطئات كثيرة، فجاءوا رجل قال يا إمام لقد كثرت الموطئات، كل واحد كتب موطأ. فقال الإمام مالك ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل، ولا تعلم الدنيا اليوم موطئا إلا موطئ مالك، لأنه كتبه لله وفي سبيل الله فأبقى الله ما كان له. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هؤلاء المطففون بجميع أنواعهم، بجميع أشكالهم، بجميع أحوالهم، بجميع أنواع تطفيفهم، لو تيقنوا الظن هنا بمعنى اليقين، لو تيقنوا الآخرة والميزان يوم القيامة والمكيال يوم القيامة لما طففوا هنا، لأن الموازين تذكر بالموازين والمكاييل تذكر بالمكاييل. ويوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. كان بعض السلف إذا جاء إلى السوق ونظر إلى الموازين بكى، لأن موازين الدنيا تذكره بموازين الآخرة. فمن تذكر ميزان الآخرة وهو يزن لأهل الدنيا وعلم أن القليل من النقص يحاسب عليه يوم القيامة، هل يمكن أن يطفف المكيال؟ هل يمكن ينقص؟ طبعا لا. ألا يظن أولئك الظن هنا بمعنى اليقين، أي ألا يتيقنون أنهم ميتون وأنهم بعد موتهم مبعوثون وأنهم بعد البعث محاسبون وأن الموازين القسطة ستنصب يوم القيامة ليوزن عليهم ما عليها ما كانوا يعملون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل طففت بها في الدنيا، يوم القيامة يأتيك صاحبه يقول يا رب هذا 50 حبة من الرز طفف عليه، هذا 10 حبات نقصت. مثقال حبة من خردل، خردل أصغر شيء، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتك في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة. يوم القيامة لا تظلم نفس شيئا، يوم القيامة ترى كل نفس، ترى كل نفس ما قدمت، كل نفس ترى ما قدمت، علمت نفس ما أحضرت. يقول الكافر يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه وكل ما وجد في الكتاب يوجد على الميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. عقيدة الإيمان باليوم الآخر هي سر الأخلاق الحميدة والمعاملات الحسنة بين الأفراد والأسر والمجتمعات. وإذا قل أو نقص أو عدم الإيمان باليوم الآخر تأتيك الأخلاق السيئة. أرأيت الذي يكذب بالدين ماذا يفعل؟ فذلك البعيد الذي يدع اليتيم يطرده ولا يحض على طعام المسكين، ذلك الذي يطفف المكيال، ذلك الذي هو ساهٍ عن صلاته، ذلك الذي يقتل النفس التي حرم الله، ذلك الذي يزني، ذلك هو الذي يفعل الموبقات، لأنه لم يؤمن بيوم القيامة. أما من آمن بيوم القيامة واعتقد يقينا أن القيامة آتية فلا يصدر منه إلا الفعل الحسن، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ليه؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهذا الخوف من يوم القيامة هو الذي يدفع للعدل في الميزان وللعدل في المكيال. وخاصة أن بعض العباد من شدة حرصه يقلب لاية. كيف يقلب لاية؟ يصير هو المطفف على نفسه والمكمل لغيره، والتطفيف على النفس إيثار وهو قربه إلى الله عز وجل، ويؤثرون على أنفسهم. إذا كنت أنا أوزن لنفسي خلاص يكفي القليل، أوزن لغيري والأصل إكمال الميزان. لكن إذا كان هذا الشخص الذي أنا أزن له أزيده من حقي، فهذه الزيادة تسمى فضل وتسمى إحسان. وليك الأعمال ثلاثة، الأعمال ثلاثة: ظلم وعدل وفضل. فالظلم نقص والعدل مساواة والفضل زيادة. فالنقص إن كان منك لنفسك هذا إيثار، والعدل بينك وبين غيرك مساواة، والفضل منك لغيرك فضل، ومن غيرك لك فضل، وكل فضل هنا هو نقص هناك، وكل نقص هنا هو فضل هناك، وكل عدل هنا هو عدل هناك. واضح؟ ما أدري تهزوا رؤوسكم، واضح ولا غير واضح؟ طيب، ثلاثة: ظلم بمعنى النقص يقابل هنا فضل، هنا زيادة، هنا دخل الربا، لأن الربا ظلم من جهة وفضل من جهة، زيادة للغني ونقص من مال الفقير وهو تطفيف، وعدل مساواة بين الطرفين الغني والفقير، وفضل في كفة الغني يعطي للفقير فضلا يعني زيادة. ولهذا أطلق الله على هذه المسألة عفو، قال: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما الزيادة. وهذه تسمى صدقة السر. جاءك فقير بداية رمضان وعنده 50 ريال، و50 ريال هذه ممكن تجيب له يعني 5 كيلو تمر. قال لك: يا شيخ أريد تمر حق رمضان، كم معك؟ معي 50 ريال. كم تحتاج يوميا؟ والله يوميا أنا والعائلة نأخذ لنا 0.5 كيلو. إذن 5 كيلو تكفي 10 أيام فقط. فتقول لهات، وهذه كم؟ 15 كيلو ب50 ريال، أنت الآن بخست من؟ نفسك. أنت الآن تفضلت عليه، هذه المعاملة فضل من الله وتسمى صدقة السر، سواء أظهرت أم لم تظهر. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء. وهذا النوع يسمى ربا الصدقة، والله عز وجل يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. واضحة هذه الصورة؟ هذه جائزة وقربة إلى الله. الصورة الثانية العكس، عنده 50 ريال وتجيب له 5 كيلو، تقول له يا أخي التمر الآن غالي، والخمسين معاه تجيب إلا 1.5 كيلو، هي أصلا تجيب 5، فتبيع له 1.5 كيلو ب50، بخسته حقه، أو تبيع له 2 كيلو ب50 وهي تقدر تجيب 5 في مكان آخر. يقول لك إيجار المحل، إيش دخل إيجار المحل؟ البضاعة هي البضاعة والسعر موحد، مثل البعض يقول لك البيبسي هنا ب3 ريال وهناك بريال، الماء هنا بريالين وهناك بريال، وش اللي اختلف؟ المكان. وش دخل المكان؟ يقول لك أنا مأجر غالي. من اللي قال لك تأجر غالي؟ السعر هو السعر، ورفع السعر ظلم من غير حق. طيب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ اليوم العظيم ما هو؟ يوم القيامة. طيب لماذا سمي يوم القيامة باليوم العظيم؟ هل تعلم أن القيامة وحدها لها في القرآن 83 صفة، 83 اسم، وكل اسم يشتمل على صفة؟ يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا لطيف، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هم الناس في الدنيا يقوموا لمن؟ الآن الناس تقوم في الصلاة لله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، لكن هذا القيام كم يستغرق من وقتكم؟ كم يستغرق؟ لكن يوم القيامة القيام كله لله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أطول قيام. ولذلك سميت القيامة بالقيامة لوجود القيام فيها لله. لا ترى في الآخرة أحد جالس ولا أحد نايم مستلقي أبد، الكل قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، هذه القيامة، هذه القيامة ربط الله عز وجل بالقيام أمور. الأمر الأول العرق، لو جلس لغرق في عرقه، ولو استلقى لغرق في عرقه، ولكن واقف رافع رأسه ينظر إلى السماء، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما ولو حبات من شعير، ولو حبات من رز، ولو شيء قليل، ولو دانق، ولو هللة. بعض الناس ما يرد الهلل، يقول لك هذا السعر ب1.5 ريال بس ما عندي هلل، روح خذ لك أي شيء. طيب ما نبي شيء، خلاص ما عندي، فهل هذا عفا؟ لا، وذلك دفع لا إذن ظلم. يوم القيامة يحكم الله بينهم. بعض الناس التجار يفرض المناديل على الناس فرضا، خذ منديل بنص ريال ما أبغى، سيارة كلها مناديل، خذ حلاوة ما أبغاها. البيع لا يكون إلا بالتراضي. ما دمت تاجرا وعندك بضاعة بالهلل، روح البنك وجيب هلل حط عندك واعطي الناس حقهم. وش هذا كله ظلم، كل هذا من الظلم. وأعطيكم فائدة، هل تعلموا أن سبب عدم نزول المطر الظلم في المكيال والميزان؟ إذا حصل النقص في المكيال والميزان منع الله القطر من السماء، وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نقص قوم مكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ما عاد في مطر. وإذا نزل المطر فلا بركة فيه، ينزل لكن ما بلا نبات، الأرض جرداء يابسة. لكن انظر لو أقام عمر الخطاب كان يقول لمن وجده قد أبخس الناس حقهم أو قد طفف، يقول اخرج عنا لا تمنع عنا قطر السماء. هؤلاء التجار صغيرين خطيرين، ربما بعملية عمليتين يمنع القطر من السماء. ولذلك هذا دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي أن تدخل إلى الأسواق وتنظر الموازين وتنظر البضائع، أو إذا كان فيه مؤسسة أو جهة معينة بهذا من بلدية وغيره، هذه مسؤولية ينبغي القيام بها. طيب، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ ذلك اليوم العظيم تطول فيه أعناق المؤذنين، وطول العنق يوم القيامة يبعد من الغرق في العرق. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على الأذان، وكان إذا جاء الليل الثلث الآخر من الليل لا تسمع في المدينة إلا الأذان، واحد يخرج من بيته ويأذن الله أكبر وهو ماشي، ما كان في مكبرات صوت. فكان الأذان في شوارع المدينة وفي بيوت الصحابة وعلى أسطح البيوت وفي هذا حوالي المسجد، لكن المؤذنون المعتمدون في المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ومن أشهرهم في رمضان بلال بن رباح وكذلك ابن أمي مكتوم، عبد الله بن مكتوم، بل كان المعتمد هو أذان ابن أمي مكتوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فإن بلالا يؤذن بليل ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا فيقوم هذا مكانه. وفي رواية وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، مع أن ابن أم مكتوم أعمى ويؤذن إذا قال الناس له أصبحت أصبحت. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أظن بمعنى اليقين، وقيل أظن بمعنى الظن، وظن هو الشك، والواحد إذا شك أنه محاسب يجتهد، فكيف إذا تيقن؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ من قام لله هنا سهل الله له القيام هناك، ومن ضيع القيام هنا في الدنيا ضاع عليه القيام هناك، لا يستطيع، بل يجد من التعب والألم والنصب ما لا يعلمه إلا الله، حتى إن بعضهم ليغرق في عرقه، نسأل الله السلامة والعافية. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. ما معنى سجين؟ سجين مشتقة من السجن، تعرفون السجن؟ وسجين هو أسفل سافلين، وسجين هو المراد بقول الله عز وجل في سورة التين: والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. وين؟ أسفل سافلين هو سجين، وهو مكان تجميع أرواح الكفر الفجرة قبل يوم القيامة، تتجمع أرواحهم في سجين وأعمالهم في سجين، والروح تتبع العمل، فمن عمل سيئا نزلت سيئاته إلى أسفل ونزلت روحه تبع لسيئاته، ومن عمل صالحا ارتفع عمله الصالح إلى الأعلى وارتفعت روحه تبعا لعمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فعليين من العلو، وسجين من السجن، وغالبا كان السجن أصلا في جوف الأرض. السجون السابقة كانت في جوف الأرض، كان يحفرون في الأرض ثم يدخلون السجناء ويجعلون لهم متنفس من فوق الأرض، فيمر المار من فوقهم ولا يعلم بهم أحد، ولذلك يأجوج وماجوج الآن في سجن وهم في جوف الأرض، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم لا يرون الشمس، وكونهم لا يرون الشمس دل على أنهم في جوف الأرض، في تجويف من هذه الأرض واسع، الله أعلم أين مكانه، لكن دخلوه وسد عليهم، والذي بنى السد عليهم للقرنين، كما قال الله عز وجل: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هؤلاء يوم القيامة، طبعا ورد في الحديث أنهم يحفرون حتى يرون شعاع الشمس، فيقولون غدا نكمل، ولا يقولون إن شاء الله، فيرد الله الأمر كما كان عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها. هذا القدر فتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القدر يفتح كل ليلة ثم يعود كان حتى تأتي الساعة قبل خروجهم، يفتح هذا القدر ثم يلهمهم الله أن يقولوا إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله، فإذا رجعوا وجدوا الفتحة كما هي فأكملوا، فخرجوا على الناس من كل حدب ينسلون. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الفجار جمع فاجر وفاجر، وهو الذي لا يطيع الله سبحانه وتعالى ويعصيه فيما أمره، يعني لا يطيعه فيما أمره ويقع فيما نهاه الله عز وجل عنه وزجره، هذا يسمى الفاجر، وضده البار. وتقدم معنا في السورة الماضية: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والفجور من فجر، وهو الخروج، ومنه خروج نور الصبح وضياءه، يسمى فجر، والفجر وليال عشر. ومنه التفجير، وهو خروج النار بقوة أو الماء بقوة، البحار فجرت يعني تفجرت. نعم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قيل المراد بالكتاب هنا أعمالهم التي عملوها سبب سجنهم، وهذا السجين هو القبر الذي سيسجنون فيه إلى يوم القيامة.
فكل قبر على كل فاجر هو سجن دائم له حتى ينفخ في الصور. ولذلك ذكر الله عز وجل حال هؤلاء في قبورهم في قوله تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نزل من حميم في القبر وتصلية جحيم أيضا في القبر، يصلاها يعني يصله من حرها ولظاها. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقيل المراد بالكتاب هنا الأرواح، أرواحهم بعد موتهم في سجين أي في سجن دائم، يخرج من الدنيا إلى سجن دائم في القبر ثم سجن آخر في نار جهنم، بينما المؤمن يخرج إلى روح وريحان وبعدها إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. المرقوم المكتوب، والله عز وجل قد كتب على كل إنسان كتابه الذي سيعمل، فإذا عمل عملا كتب، والأعمال السيئة تكتب في سجين، والأعمال الصالحة تكتب في عليين، وعليون يشهده المقربون، وسجين تشهده الشياطين. ولذلك تجد عند الشياطين، شياطين الإنس والجن بينهم علاقة، لأن كتاب هؤلاء يشهده أولئك فيتكلمون، تتكلم شياطين الجن عن شياطين الإنس بعلم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بينما كتاب الصالحين كتاب الأبرار ذي عليين لا تصله الشياطين ولا يحق لهم أن يصلوه، لأن الشياطين لا تتجاوز السماء الدنيا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، بينما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، قيل أن هذا الكتاب عند سدرة المنتهى يشهده المقربون من الملائكة، وقيل المقربون من الملائكة وغير الملائكة، فكل سابق إلى طاعة الله مقرب، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، فالذين يكذبون بيوم القيامة وأن الميت لا يمكن أن يحييه الله عز وجل بعد موته، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هؤلاء المكذبون بالبعث كتابهم في سجين، وهؤلاء ويل لهم أيضا. فبداية السورة ويل للمطففين، ثم ذكر المكذبين، لأن التكذيب بيوم القيامة نوع من التطفيف وهو النقص، فالله عز وجل من حكمته وعدله وتمام عدله أنه لا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من الظالم، فإذا مات المظلوم وهو يقول يا رب يا رب ما أن غيرك يا الله، ومات والظالم موجود ولم يؤخذ الحق في الدنيا، فلا يليق أن نعتقد أن الله عز وجل سيترك هذا الظالم أو أنه غافل عن هذا الظالم، وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليش؟ ليوم تشخص فيه القلوب الأبصار. إذن يوم القيامة حقيقة لا بد منها لإتمام عدل الله ولإعطاء ذي كل ذي حق حقه، يوم لا تظلم نفس شيئا. نعم. الذين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الدين هنا الجزاء، والجزاء من جنس العمل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى،
قد يدخل الدنيا شخص ويحسن يحسن ويموت ولا يجد جزاء في الدنيا، حتى كلمة شكرا لا يجدها من أحد. وقد يدخل الدنيا شخص يسيء ويسيء ويسيء ولا يجد ردع ويخرج، وهؤلاء وهؤلاء جزاؤهم يوم القيامة. أعطيكم أمثلة وشواهد. فمثلا من المسيئين أصحاب الأخدود، وقد ذكرهم الله في سورة البروج، قتلوا الناس وأحرقوهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أحرقوهم بالنار أحياء، ومع ذلك لم يرد في القرآن أن الله فعل بهم شيء، ماتوا وكانوا ما سووا شيء، لكن يوم القيامة سيجدون العقوبة أمامهم. وكذلك دخل الدنيا أنبياء وعباد وصالحون وصحابة وفعلوا الخير، ولم يرد أن الله عز وجل أذابهم في الدنيا، ولكن ثوابهم يوم القيامة. بل من الأنبياء من قتل ومنهم من طرد، والثواب على أعمالهم يوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، لا يكذب بالجزاء يوم القيامة إلا أصحاب الاعتداء والإثم. وما يكذب به يعني بيوم القيامة إلا كل معتد أثيم، إذ العقل يوجب الإيمان به والشرع يوجب الإيمان به والشواهد الكونية من حولنا توجب الإيمان بيوم القيامة. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. من هو المعتدي الأثيم؟ هو الذي إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. المعتدي الأثيم دائم الإثم هو الذي يكذب بالقرآن. القرآن كلام الله لا خلاف فيه، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما من كذب بالقرآن وقال أساطير الأولين فهذا معتد، وهذا أثيم دائم الإثم، ولا يتوقف إثمه حتى بعد موته، لأن كلمته هذه كل من اقتدى به وقالها من بعده شاركه في الإثم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو تجمع الذنوب بعضها على بعض، وهذه الذنوب إذا حصلت منها توبة ارتاح القلب منها واستنار، فإذا حصلت حسنة كانت نورا في القلب، حسنة أخرى نور في القلب، لكن إذا جاءت السيئات ظلمات في القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نقطت فيه نقطة بيضاء، وأيما قلب أشربها نقطت فيه نقطة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وهذا الران على القلب ومنه الغين على القلب، فالران يكون على غير المستقيمين، والغين يحصل لأهل الاستقامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأذكر الله فينجلي. فالغين غفلة بسيطة تأتي ثم تذكر الله، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الران فهو غلاف وغشاوة تكون على القلب تسد هذا القلب أن يصل الهدى إليه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا بمنك وجودك. اللهم لا تدع فينا عزبا إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا ذا حاجة إلا حاجته وأعطيته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم وفقنا لتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لقيام رمضان إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لقيام ليلة إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيك عنا، ووفقنا لإفطار الصائمين، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفره، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه. اللهم إنا نسألك الخير كله، أوله وآخره، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألكه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية وقصد. اللهم إنا نسألك رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وما قرب إليه من قول وعمل ونية وقصد، ونعوذ بك من سخطك وما قرب إليه من قول وعمل ونية وقصد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة لنا في كل خير، وموتنا راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ذكارين لك، شكارين لك، أواهين لك، منيبين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك، وتعلي كلمتك، وتصلح أحوال أمة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال هذه الأمة، اللهم أصلح أحوال هذه الأمة. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ هذه الأمة في برها وبحرها وجوها، احفظها من بين أيديها ومن خلفها وعن أيمانها وعن شمائلها. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وبلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، وأحنا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من خيار أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن معه، اللهم احفظه وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر بهم دينك، وأعلي بهم كلمتك، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن ترحم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم أصلح ذات البين بين أمة محمد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.